إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكتب الله سبحانه وتعالى الصيام على هذه الأمة، وكتب بمعنى فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلم تنفرد هذه الأمة بالصيام، بل أوجب الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة على الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من إيجابه للصيام فقال: لعلكم تتقون. فالحكمة من إيجاب الله سبحانه وتعالى للصيام هو تحقيق التقوى. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر العباد بالصيام لإتعابهم ولإجواعهم وتعطيشهم، وإنما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصيام من أجل هذا الأمر، وهو تحقيق التقوى. يتربى العبد على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى هي أصل الخير. تقوى الله هي أصل الخير للعبد في الدنيا والآخرة. فإذا ما حقق العبد التقوى أفلح ونجح في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى أعد النعيم المقيم الذي لا ينقطع، أعده الله سبحانه وتعالى المتقين: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالمتقي هو الذي يدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى أعد له الجنة كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم. إن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم من أجل هذا الأمر، فكون الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ثم يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا عبد لم يحقق مراد الله سبحانه وتعالى من الصيام. تترك الأكل والشرب وتترك المباحات من الأكل والشرب ومن النكاح، ثم تقع في نهار رمضان فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليك من الغيبة والنميمة ومن الكذب ومن الزور ومن أكل الربا ومن أكل أموال اليتامى ظلما ومن المكر والخداع ومن الغش وغير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى منك، فتمتنع عن الطيبات في نهار رمضان ثم تقع في المحرمات، من كان كذلك فإنه لم يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فهذا هو الصيام الحقيقي، والله سبحانه وتعالى إنما شرع الصيام عن الأكل والشرب حتى يتعود العبد الصيام عن اللغو والرفث وعن سائر المحرمات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واعلموا معشر المسلمين أن تقوى الله تتحقق بهذه العبادة أكثر من غيرها. تقوى الله سبحانه وتعالى تتحقق بهذه العبادة، بعبادة الصيام، أكثر من غيرها، وذلك لأمور ولوجوه. من ذلك أن هذه العبادة وهي عبادة الصيام تربي العبد على مراقبة الله عز وجل، تربي العبد على مراقبة الله عز وجل. فإن العبد إذا امتنع في نهار رمضان عن الأكل والشرب وسائر المفطرات فإنه يمتنع مراقبة لربه سبحانه وتعالى، وإلا بإمكانه أن يأكل ويشرب بحيث لا يشعر به الناس، ثم يخرج إلى الناس ويتظاهر بالصيام والناس لا يشعرون. الناس لا يشعرون، فإن الصيام عبادة سرية، عبادة سرية، سر بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس الصيام كغير ذلك من العبادات، فالحج عبادة ظاهرة للناس، الصلوات عبادة ظاهرة للناس، وهكذا سائر الأعمال عبادات ظاهرة يشاهدها الناس. وأما الصيام فهو عبارة عن إمساك، إمساك عن الطعام والشراب من طلوع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يمكن للإنسان أن يقع في المفطرات ولا يشعر به أحد من الناس، فيمتنع العبد عن ذلك مراقبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يترك طعامه وشرابه من أجلي، هذه مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإذا تعود العبد على مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى فقد تحصل على التقوى. العبد المراقب لربه سبحانه وتعالى قد تحصل على تقوى الله سبحانه وتعالى، وحقق الحكمة من إيجاب الله سبحانه وتعالى للصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا من جملة الأوجه في ذلك أن العبد في صيامه، العبد في صيامه يترك شيئا من المباحات وجملة من المباحات التي جعلها الله سبحانه وتعالى من المفطرات. يترك الأكل والشرب مع أن الأكل والشرب من المباحات، ويترك الجماع الحلال وهو من المباحات، فيترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى منعه من الأكل ومن الشرب ومن الجماع ومن سائر المفطرات في نهار رمضان، فيترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تعود العبد على ترك المباحات من أجل الله عز وجل جره ذلك إلى ترك المحرمات من أجل الله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي يترك الطيبات ويترك المباحات من أجل الله عز وجل فإنه يتعود على ترك المحرمات من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا ما ترك العبد المحرمات من أجل الله سبحانه وتعالى فقد حقق التقوى التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن جملة الأوجه في ذلك أن الصيام يربي العبد على أنواع الصبر الثلاثة، يربي العبد على أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وإذا ما حقق العبد الصبر فقد حقق التقوى، والتقوى لا تخرج عن الصبر، التقوى لا تخرج عن الصبر عن طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. فالتقوى في هذه ثلاثة الأمور، تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه ثلاثة الأمور. فالذي يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله، هذا هو العبد المتقي لربه سبحانه وتعالى. والصيام يربي العبد على أنواع الصبر الثلاثة. فالصيام فيه صبر على طاعة الله، فإن الصيام عبادة وطاعة من طاعة الله. والصيام فيه تربية العبد على الصبر عن معصية الله، فإن الصائم حرم عليه أشياء في نهار رمضان يدعها من أجل الله، فيصبر على ما حرم الله عليه في نهار رمضان، فيحقق الصبر عن معصية الله. والصيام فيه جوع وفيه عطش، وهذه أقدار مؤلمة، فيصبر على الجوع ويصبر على العطش، فيحقق النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. فيتعود العبد في نهار رمضان وفي هذا الشهر المبارك على أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا لا بد أن تعلموا معشر المسلمين أن الصيام يقطع أسباب ترك الطاعات والوقوع في المحرمات. الصيام من أعظم الأمور القاطعة لأسباب ترك العبادات ولأسباب الوقوع في المحرمات. فإن أصل ترك العبادات أو الوقوع في المحرمات يرجع إلى ثلاثة أشياء، يرجع إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول الشهوات. فما الذي يجعل العبد أو ما الذي يجعل كثيرا من الناس يتركون كثيرا من الطاعات ويقعون في كثير من المحرمات؟ من أعظم الأسباب في ذلك الشهوات، اتباع الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكم من إنسان يترك الصلوات الخمس لانشغاله ببعض الشهوات، كانشغاله بالبيع والشراء، أو انشغاله بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عبر الدشوش أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، فيلتهي بذلك الساعات الكثيرة، فتمر عليه الصلاة والصلاة ولا يؤدي صلاة بسبب اتباعه للشهوات، بسبب اتباعه للشهوات. وكم من إنسان يقع فيما حرم الله عليه من أنواع المحرمات اتباعا لشهوته، شهوته تدعوه إلى ذلك المحرم فينجر وراء ما يشتهي. فالشهوات من أسباب الوقوع في المعاصي والمنكرات، ومن أسباب ترك الواجبات كما دلت على ذلك الأدلة. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إلى ما حرم الله من الفواحش، إلى ما حرم الله من الفواحش. والله يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إلى الزنا وإلى أنواع الفواحش. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وهؤلاء الذين يحكمون بالباطل، يحكمون بالباطل ويكتمون الحق بسبب شيء من أعراض الدنيا ومن متاع الدنيا الذي جعلهم يكتمون الحق ويحكمون بالباطل، هو اتباع الشهوات. اتباع الشهوات فخلل من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا، وإياتهم عرض مثله من أعراض الدنيا إذا بهم ينجر وراء ذلك العرض وراء تلك الشهوة فيكتم الحق ويحكم بالباطل بسبب الشهوات. الصيام يعود العبد على ترك الشهوات المحرمة وأن لا ينقاد إلى شهوته، فإن الصائم تارك للشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. يبقى العبد مستحكما على شهوته لا ينقل وراء الشهوات المحرمة، فيتعود على الانتفاف عن الشهوات المحرمة بهذه العبادة فيحقق بذلك تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة الأسباب التي بها يقع الإنسان إما في ترك الواجبات وإما في الوقوع في المحرمات الشيطان. السبب الأول الذي ذكرناه اتباع الشهوات، والسبب الثاني الشيطان، فإنه الذي يدعو إلى كل شر، يدعو إلى ترك الواجبات ويدعو إلى الوقوع في المحرمات، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالشيطان يدعو إلى كل شر، إلى ترك الواجبات والطاعات وإلى الوقوع في المعاصي والسيئات. وفي شهر رمضان يقل شره في شهر رمضان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم وسلسلت الشياطين. فيقل شره، فإذا ما قل شر الشيطان فإن الصائم يتجه إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم كما جاء في الصحيحين حديث صفية قال عليه الصلاة والسلام إنما الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. والصائم إذا صام فإن عروقه تنقبض عروقه فيضيق مجرى الشيطان، يضيق مجرى الشيطان في الإنسان فلا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله. قبل ذلك من أنواع الشر، فتقل وسوسته ويقل شره. فإذا ما قل شر الشيطان، وإذا ما صفد الشياطين وسلسلة وضاق مجرى الشيطان، فإنه لا يستطيع أن ينفذ الإنسان إلى ما كان ينفذ إليه من قبل، ولا يستطيع أن يغوي الإنسان على الهيئة والحالة التي كان يفعلها من قبل، فيقل شره، فيتجه العبد إلى طاعة الله وإلى الابتعاد عن معصية الله، فيحقق بذلك تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه العبادة وفي هذا الصيام. وأيضا من أسباب الوقوع في الشر، من أسباب الوقوع في المعاصي والمنكرات وترك الواجبات، الغضب. الغضب فإنه مفتاح كبير من مفاتيح الشر. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: لا تغضب. فكررها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. وفي المسند من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيني، فقال: لا تغضب. قال: فذكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. والصائم يقل غضبه، الصائم يقل غضبه إذا ما أخذ بآداب الصوم، إذا ما أخذ بآداب الصوم، فإن الصوم يقلل الغضب بشرط أن يأخذ بآداب الصوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فإن سابه أحد أو شاتمه في لفظ أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. أيك. وكررها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. فإذا ما أخذ العبد هذا الأدب، فإذا جاء من يغاضبك، من يشاتمك، من يريد أن يقاتلك، فقلت: إني امرئ صائم. إن كففت عن الشر، إن كففت عن الشر، فإن الكلام في وقت الغضب مفتاح من مفاتيح الشر. ولهذا جاء في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، فإن سابت من سابك وشاتمت من شاتمك، فهذا مفتاح للشر، مفتاح للشر. فإذا ما أخذ العبد، إذا أخذ العبد بهذا الأدب من آداب الصيام، انكف عنه الغضب، انكف عنه الغضب، وانكف عنه الشر الناتج من الغضب، فيحقق بذلك تقوى رب العالمين، تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمتأمل في هذه العبادة، في عبادة الصيام، يجد أن هذه العبادة من أعظم أسباب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. ووفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا. ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اكشف هموم المهمومين، وفرج عن كروب المكروبين، ويسر على المعسرين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.